إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي درس أمس إخواني في الله كانت المذاكرة حول أصل الرسالة الموسومة بثلاثة أصول للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وتعرفنا في تلك المقدمة ما يتعلق بمضمون الرسالة، ومن ثم ما يتعلق باسم الرسالة وهكذا أهميتها عند العلماء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذه الرسالة المباركة بالبسملة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. ومباحث البسملة إخواني في الله قد مرت معنا تكرارا ومرارا، ولا بأس بالمذاكرة والمراجعة. ما حكم إخواني في الله البداء بالبسملة عند التصانيف؟ مستحبة، والدليل على ذلك العلماء استدلوا على الاستحباب بأمور، لأن الاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى الأدلة. فما هي الأدلة تدل على جواز أو الاستحباب البسملة عند التصانيف؟ تأسيا بكتاب الله جل وعلا، واقتداء بما جاء في بداية السور، فالقرآن قد بدأت سوره ببسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك ما يتعلق بسنن الأنبياء والرسل، فقد كان الأنبياء من ذي قبل إذا بدأوا الكتابة لرسائلهم ولكتبهم كانوا يبدأونها ببسم الله الرحمن الرحيم، كما في قوله تعالى: وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا ما ثبت عن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يفتتح الرسائل والكتب إلى الملوك والأمراء ببسم الله الرحمن الرحيم، كما في رسالته إلى هرقل، وكما ثبت في الصحيح في صلح الحديبية عندما كتب نبينا تلكم الصحيفة بدأها ببسم الله الرحمن الرحيم. وعلى هذا جرى عمل الأئمة، والإجماع مدعى في هذا الباب، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: ولقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتبهم بالبسملة. هذا ما يتعلق بحكم البسملة. أما يتعلق بمضمون البسملة فالمسائل فيها كثيرة. قلنا إخواننا في الله بسم الله الرحمن الرحيم الباء حرف جر، وهنا يأتي لمعاني. ما هي المعاني المرادة من الباء هنا في بسم الله؟ المشهور المعنى الذي دائما يذكر التبرك، يذكر به التبرك، أي أنك تبتدأ بسم الله جل وعلا تبركا باسم الجلالة. ونعمة البداء هي عبد الله أنك تبتدأ الأعمال وتشرع في الأفعال تبركا باسم الله جل وعلا. فإذا أردت أن تأكل تقول بسم الله متبركا بالله جل وعلا، إذا أردت أن تشرب، إذا أردت أن تمشي، إذا أردت أن تخرج، إذا أردت أن تركب اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. والأدلة كثيرة جدا تدل على أن المسلم بحاجة إلى أن ماذا؟ أنه إلى بركة الله في أفعاله وفي أعماله وفي كل ما يأتي ويذر. فالباء هنا لمعنى البركة، وهذا الذي يذكره كثير العلماء كثيرا في كتبهم في شروحاتهم أن الباء للبركة. لكن هناك معنى آخر يخفى، بل لا يقول أخفى، بل يتعمد أهل البدع في إخفائه. ما هو المعنى الثاني؟ المصاحبة بمعنى البركة الآخر، الاستعانة، بمعنى الاستعانة. فيقول أهل السنة أن الباء هنا في قولك بسم الله أي أستعين بسم الله، تستعين بالله جل وعلا. وهذا كما قلنا الذي عليه أهل السنة والجماعة من المحققين، وإلا فإن أهل البدع يتعمدون في إخفاء هذا المعنى، لأن فيه رد على القدرية وفيه رد كذلك على الجبرية، وقد ذكرنا ذلك في دروس ماضية فلتمضى. كذلك ما يتعلق ببسم الله الرحمن الرحيم، هنا الباء مع اسم الله جار ومجرور، والجار والمجرور لابد له من تعلق، فتأتي أول مسائل: الجار والمجرور في بسم الله يتعلق باسم أو بفعل؟ الصحيح والأفضل والتحقيق بفعل. لماذا بفعل؟ لعدة معاني، وأهمها أن نعلم أن الفعل ماذا فيه؟ الاستمرار والتجدد، في الاستمرار والتجدد. إذن بسم الله تتعلق بفعل لا باسم. ثم بسم الله تتعلق بفعل مقدم أم مؤخر؟ الصحيح أنه بفعل مؤخر. لماذا مؤخر؟ حتى يبتدئ المتكلم الابتداء ببسم الله ويجعل الفعل مؤخر، لا يجعل شيء يتقدم على اسم الله. فالصحيح أنك تقدر هذا الفعل مؤخرا لا مقدما للبداء بسم الله جل وعلا. هذا الفعل المؤخر يقدر فعلا عاما أم فعلا خاصا؟ فعلا خاصا. يعني معنى ما معنى فعل عام؟ يعني كونك تقرأ الكتاب تقول بسم الله تبدأ، ما الذي تريد بسم الله؟ قد تريد فعل عام تقول بسم الله ابتدائي، هذا يسمى تقدير عام، بسم الله ابتدائي. وهناك تقدير خاص تقول بسم الله أقرأ، فأيهما أولى، أن تقدر عام أو تقدر خاص؟ الصواب أنك تقدر فعلا مؤخرا خاصا، لأنه أدل بالمقصود. طبعا هذه مباحث، لكن هذه مراجعة مع إخواننا في هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم، لفظ الجلالة هو اسم الأعظم لله سبحانه وتعالى. وهل هو مشتق أم جامد؟ الصحيح أنه مشتق، كما قال بذلك جماعة من أهل اللغة ومن أهل العلم. فلفظ الجلالة الله مشتق، مشتق من ماذا؟ مشتق من الإله، مشتق من الإله. طبعا أصبحت نوع من أنواع التعديل من اشتقاق الكلمة الإله، حذفت الهمزة فأصبح عندنا لام ولام، فأضغمتا إضغام المتماثلين، ومع الإضغام احتاج إلى التفخيم فصارت الله. الله مشتقة من الإله، كيف ذاك؟ حذفت الهمزة، أدمجت اللام مع اللام فأصبح عندي إضغام، وبعد ذلك أعطي لها صفة التفخيم تعظيما للفظ الجلالة، فقيل لا يقال الله يقال الله، الله تعظيما للفظ الجلالة. فهنا نعلم، وهذا الذي رجعه العلماء المحققين من أهل العلم، على أن الله مشتق من الإله، والإله على وزن فعال، وفعال يأتي بمعنى مفعول. أشاهد إخواني في الله، هذه مسائل سريعة، وطبعا هناك الرحمن الرحيم وغير المسائل، لكن هذه مراجعة، ودائما تأتي في الرسائل ما يتعلق بمباحث البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، فائدة أخرى تضاف إخواني في الله إلى هذه الفوائد، أن نعلم أن افتتاح الكتب والرسائل والخطب والمقالات ليست فقط في بسم الله الرحمن الرحيم، بل بسم الله الرحمن الرحيم تعتبر نوع من أنواع الاستفتاح، وعندك كذلك الحمد، الحمد كذلك يعتبر نوع من أنواع الافتتاح. إذا أردت أن تستفتح فعلا أو أن تستفتح مقالة أو خطبة فلك أن تستفتحها بالحمد، وقد ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث جرير من حديث جابر أن نبينا عليه الصلاة والسلام خطب فحمد الله، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، فلم يأتي بالبسملة وإنما أتى بالحمد، أتى بالحمد. إذن عندي بسملة يستفتح بها، وعندي كذلك الحمد وما يسميها العلماء بالحمدلة يستفتح بها، هذا جائز وهذا جائز والكل جائز. وبعض العلماء يفصل في هذا المقام ويرى أن البسملة حقها أن تكون في الرسائل والكتب والتصانيف، وأن الحمد والحمد يكون حقها واستفتاحها في الخطب، وهكذا في الخطب والمقالات الكلامية. ومن هنا رد من رد كالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عندما دافع عن البخاري، البخاري رحمه الله تعالى عندما استفتح صحيحه فتحه ببسم الله الرحمن الرحيم، فقام من نكر على البخاري وقال أين الحمد، أين الحمدلة، وقد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن كل خطبة ليس فيها الشهادة فهي كاليد الجذماء، وأنت لم تستفتح البخاري الصحيح الصحيح وهذه الرسالة بالتشهد فهي يد جذماء. فدافع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وبين أن الصواب أن الكل جائز، الشاهد أنك تبدأ بذكر الله سواء كان بالبسملة أو كان بالحمد، هذا جائز وهذا جائز، ثم بعد ذلك أتى بخلاصة أو أتى بترجيح طيب وبدأ فيه وقال أن البسملة يعني بالنظر في استقراء السنة إنما تذكر في المقالات وفي الرسائل. ثم ذكر الحافظ رحمه الله تعالى ما كان من فعل نبينا في رسائله وفي كتبه أنه كان يبدأها ببسم الله الرحمن الرحيم، قال أنه أن نبينا في الخطب كان يبدأ بالحمد، كان يبدأ بالحمد، فدل ذلك على الأمر في ذلك واسع، فلك أن تبدأ بالبسملة أو أنك تبدأ بالحمد، وكل ذلك ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. المهم أنك تبدأ بذكر الله جل وعلا، بل حتى من العلماء من يرى أنك تستفتح بأي آية، ليس شرط بالبسملة وليس شرط بالحمد بل بأي آية، كما ثبت ذلك في حديث جرير بن عبد البجلي في صحيح مسلم عندما جاء قوم مضر يعلوهم الفقر وقد اجتابوا النمار وشكوا لنبينا الفاق والحاجة، ماذا فعل نبينا؟ صعد على المنبر وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجة إلى آخر الآيات، ما ذكر بسملة وما ذكر الحمد، ثم قال تصدق رجل بديناره، تصدق رجل بدرهمه، ببره، بصاع شعيره، إلى آخر الحديث. فاستدل بعض العلماء على أن الشاهد والحاصل في هذا الباب أنك تبتدئ بماذا؟ بأي ذكر لله سبحانه وتعالى، لكن مراعاة هذا الأمر طيب، فكمن أراد أن يؤلف رسالة فليبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، على هذا استقرار عمل الأئمة المصنفين. وإذا كنت يا عبد الله في مقالة وفي كلام وفي خطبة فحاول أنك تحرص على الحمد لله جل وعلا وعلى أن تأتي بالشهادتين. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذه الرسالة بقوله اعلم، وقد ذكرنا أن المقدمة المؤلف جعل المقدمة على ثلاث مقدمات تمهيدية، بدأ كل مقدمة بقوله اعلم، فهذه المقدمة الأولى. واعلم يقول علماء أنها يؤتى بها في الأشياء المهمة، وهذا الذي عليه نص القرآن، تجد في كتاب الله جل وعلا أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر الأمر المهم قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، تجد أن اعلموا يأتي بها للتنبيه على أمر عظيم يأتي بعده، والمؤلف رحمه الله تعالى حذى هذا الحذو، فإذا أراد أن يأتي بالمقدمة المهمة بدأها وشرعها بقوله اعلم. فقال اعلم رحمك الله، والعلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، وهذا الذي عرفه الجرجاني رحمه الله تعالى في كتابه التعريفات، ومنهم من قال هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. فكونك تعرف حقيقة الشيء هو العلم، تعرف حقيقة الشيء على ما هو عليه هذا هو العلم، أما إن كان دون ذلك فهذا ليس علم، لأن الإدراك صور، الإدراك عبارة عن مراتب أعلاها هو العلم، وبعدك يأتيك الظن ويأتي الوهم ويأتي الشك وغير ذلك من المراتب، لكن كونك تدرك الشيء على حقيقته فهذا هو العلم. فأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن هذه المسألة التي سيذكرها الآن حاول أنك ماذا تكون على يقين بها وعلى معرفة تامة بها. فقال رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله، وقوله رحمك الله هذه جملة استئنافية دعائية، يدعو المؤلف رحمه الله تعالى لك بالرحمة. وقال العلماء يستفاد من هذه الجملة الخبرية في اللفظ والإنشائية في المعنى أن يدعو لك بالرحمة، يعني رحمك الله، يستفيد قال العلماء يستفاد من ذلك أولا حسن سريرة المؤلف رحمه الله تعالى، وشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى من أحسن الناس في هذا الباب، ما تخلو هذه تخلو عبارات هذه الرسالة وغيرها من الرسائل إلا بمثل هذه الأدعية المباركة: اعلم رحمك الله، أرشدك الله، وفقك الله، هداك الله، وهكذا إخواني في الله يدل ذلك على حسن سريرة المؤلف رحمه الله تعالى بالأمة، وهذا رد من مئات الردود على ما يدعيه أهل البدع والأهواء من أن هذا الرجل ظالم وأنه على جرم عظيم وأنه سفاك للدماء. حاشا، فما كان كذلك، بل كان من أرحم الناس بأصحابه وبأمة المسلمين. ويكفيك هذه الرسائل الذي ماذا تظهر لك، يظهر لك حسن سريرة المؤلف رحمه الله تعالى. وأيضا في هذه الرسالة فائدة عظيمة، أن العلم بحاجة إلى الرحمة، العلم بحاجة إلى الرحمة، اعلم رحمك الله، فلا يقوم العلم إلا بالرحمة، ولا بد إخواني في الله. فمن أراد أن يتلقى العلم فهو يحتاج إلى رحمة عند التلقي، ومن أراد أن يلقي العلم يحتاج كذلك إلى رحمة في إلقائه على طلابه وعلى من حرص عليه. فالعلم لا بد يكون محفوظ بالرحمة، وإن ذهب الرحمة فلا بركة للعلم، فلا بركة للعلم. قال ربنا جل وعلا: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الخطاب في حق من؟ في حق نبينا عليه الصلاة والسلام الذي قد حرز في صدره علم الوحي، علم الوحي، ومع ذلك يقول ربنا جل وعلا في حق نبينا الذي أوتي هذا العلم أهمية الرحمة: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ما ينتفع الناس لا بعلمك يا عبد الله وأنت على هذه الشاكلة من الغضب والحنق والشدة وشدة المراس على الناس، لا يا عبد الله، وإنما ينبغي أن يكون من أراد أن يتلقى علما أو يلقي علما يحتاج إلى رحمة. ويذكر العلماء على أن العلماء الأوائل كانوا إذا أراد الطالب أن يطلب العلم عندهم وأراد الإجازة، فكانوا أول ما يجيزون له من الأحاديث حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، أول حديث، حتى كان يسمى هذا الحديث بالحديث المسلسل بالأولوية. فتجد أن الشيخ إذا أراد أن يحدث يجيز طالبه يذكر له أن أول حديث أخذه عن شيخه هذا الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن. وهكذا كل شيخ ينسب لشيخه أن أول حديث تلقاه إجازة هذا الحديث. ما السر؟ ما السر في أن العلماء الأوائل كانوا يتكالبون على هذا الحديث ويتواصلون به ويجعلون من أول أحاديث إجازة يصل إلى طالب العلم؟ لماذا؟ حتى يعلم هذا الطالب أن العلم برمته يحتاج إلى رحمة، يحتاج إلى رحمة. فقال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله. ومن ثم إذا كان العلم يحتاج إلى رحمة، إذن فالداعية أيضا يحتاج إلى رحمة. فينبغي إخواني في الله أن يكون علمنا وتكون كذلك دعوتنا مصاحبة بالرحمة. قال ربنا جل وعلا في حق نبينا عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. وفائدة أخيرة أخواني في الله هنا في باب الدعاء ما يتعلق بصيغة الدعاء. هنا قال: اعلم رحمك الله. يقول علماء أن الدعاء سواء كان لنفسك أو لغيرك على أربع صور، على أربع صور: إما أنك تدعو لنفسك فهذا ليس فيه شيء، وتستخدم ضمير الملكية، ضمير ماذا؟ المتكلم، تقول: أرى اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم وفقني، تدعو لنفسك بضمير ماذا؟ المخاطب، أو ضمير ماذا؟ المتكلم. الصورة الثانية أنك تدعو لغيرك من غير دعاء لنفسك، فلك أن تدعو للغير: اللهم اغفر لي أبي، اغفر لي والدي، اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، تدعو لغيرهم وبضمير الغيبة وضمير المخاطب إن كان حاضر. الصورة الثالثة أنك تدعو لنفسك ولغيرك لكن بضمير الجمع، بضمير الجمع، فهذا لا شيء فيه، قل: اللهم اغفر لنا، وتريد بذلك أنت ومن كان حولك، اللهم ارحمنا، اللهم وفقنا، فهذا ليس فيه شيء. الصورة الرابعة من الدعاء أنك تدعو لنفسك وتدعو لغيرك مع الفصل، مع الفصل، أي أنك لا تجمع، تريد أن تفصل، تريد أن تدعو لنفسك وتدعو لغيرك في آن واحد. فهنا السنة الذي جاءت بها القرآن والسنة النبوية أنك إذا أردت أن تدعو لنفسك ولغيرك فعليك أولا أن تبتدئ بنفسك، ثم تبتدئ بغيرك: اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لي وللمسلمين والمسلمات، وهكذا تدعو. تبدأ بنفسك ولغيرك. ومن الخطأ أنك تبدأ بغيرك ثم تأتي لنفسك: اللهم اغفر، كما قال: اللهم اغفر المسلمين والمسلمات وإياي. تدعو لغيرك ثم ترجع لنفسك، هذا من الخطأ. اللهم اغفر له ولي، هذا من الخطأ. ولهذا صوب العلماء عبارة بعض العلماء في كتبهم عندما قال: اعلم وفقني الله، وفق الله إياك وإياي، وفقني الله إياك وإياي، على أن هذا من الأخطاء، وأن الأولى أنك إذا أردت أن تدعو بالتوفيق أو النجاح أو المغفرة أو الرحمة أو البركة، أنك أولا تبتدئ بنفسك ثم تبتدئ بغيرك. وعلى هذا أدعية القرآن: رب اغفر لي ولوالدي، إلى آخر الآيات القرآنية والسنة النبوية، أنك تبدأ بنفسك. وقلنا هذا في من أراد أن يجمع الجميع في آن واحد، فقلنا من أراد أن يدعو لنفسه لوحده دعم، من أراد أن يدعو لغيره فقط دعم، ومن أراد أن يدعو لنفسه ولغيره بضمير الجمع نفع. أما إذا أردت أن تدعو لنفسك مع غيرك مع الفصل، عليك أن تبدأ بنفسك ثم تبدأ لغيرك: اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم ارحمني ولوالدي، اللهم وفقني وللمسلمين. تبدأ بنفسك ثم تبتدئ بغيرك. وهذه الصورة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله. بدأ المؤلف ماذا؟ بدأ بدعاء الغير. ولو أراد أن يدعو نفسه رحمني الله، وإذا أراد أن يدعو الجميع قال: اعلم رحمنا الله، وإذا أراد أن يدعو لنفسه ولغيره قال: اعلم رحمني الله وإياك، رحمني الله وإياك، لو أراد ذلك. لكن ماذا؟ أراد أن يدعو للغير، وهذا كذلك جائز سائغ. هذا أخوان مقدمة سريعة، وإن شاء الله سيأتي في درس غد ما يتعلق بالأربع المسائل التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة التمهيدية. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.